الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اغتسال الصائم. قال: وبلى ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر، أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتمرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وقال رحمه الله في الحديث 30 و 1000: حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري المعروف بابن الطبراني، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب، قال حدثنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب وهو محمد المسلم بن شهاب الزهري، عن عروة وهو ابن الزبير، عن عروة وأبي بكر وهو ابن عبد الرحمن ابن الحارث، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنوبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وقال في الحديث 31 و 900: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، قال حدثني مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المغيرة أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. قال: ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو باب اغتسال الصائم، وذلك أن هنالك من أهل العلم من كره ذلك كإبراهيم النخعي، وكإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، والصواب أن اغتسال الصائم مما يحل ولا يحرم، وغزى عند أبي داود وعند غير من حديث بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام بالعرج في منطقة من مناطق يصب الماء على رأسه من الحر أو من العطش. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب جملة من الآثار والأحاديث، أراد أن يبين فيها مشروعية الاغتسال للصائم، وسواء كان هذا الغسل من قبيل الفرض أو النفل. ولهذا أورد اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام للجنابة، وهذا الغسل من قبيل الفرض. وكان يدرك الفجر وهو جنب، ويؤخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر، ولو كان الاغتسال يحرم على الصائم لبادر به في الليل ولم يؤخر الاغتسال إلى أن يطلع عليه الفجر. وأورد رحمه الله جملة من الآثار عن الصحابة وعن التابعين يحتج بها على مشروعية الاغتسال الصائم، وذلك أن من منع اغتسال الصائم فقد يكون السبب في منعه هو أن الاغتسال قد يكون وسيلة إلى دخول الماء إلى الجوف، أو أن الشبهة التي جعلت من يمنع الصائم الاغتسال هو أن ذلك من قبيل الترفه، والصائم في عبادة ولا يليق به الترفه، فمن علل بعلة دخول الماء إلى الجوف فهذه العلة لا تستقيم في منع الاغتسال، وذلك أن الأصل هو عدم دخول الماء إلى الجوف. وقد رخص جماعة من أهل العلم من الصحابة ومن غيرهم في مسائل هي أشد من ذلك، فمنهم من رخص بذوق الطعام كما جاء عن ابن عباس، وذوق الطعام أشد من قضية الاغتسال، فإن دخول الشيء إلى الجوف في ذوق الطعام أشد من دخوله في بمجرد الاغتسال. وهكذا جاء عن السلف الرخصة بالمضمضة، وهذا أشد من مسألة الاغتسال، فإن المغتسل لا يدخل الماء إلى فمه، وأما المتمضمض فإنه يجعل الماء في فمه، فإذا كانت المضمضة مما يرخص فيها فالاغتسال أولى بالترخيص، فإن مظنة دخول الماء إلى الجوف بالمضمضة أشد من دخول الماء بالاغتسال. ومن علل الماء المنع بمسألة الترفه وأن الصائم في عبادة فينبغي أن يبتعد عن كل ما فيه رفاهية، فهذه العلة لا تستقيم، لأنه قد جاء عن الصحابة وعن غيرهم الإذن بالترفه بأشياء، منها الاتهان كما سيأتي معنا في أثر ابن مسعود قال: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، فالادهان والترجل هذا فيه ترفه، فإذا كانت العلة هي الترفه فالترفه موجود في الادهان والارتجال بما هو أبلغ من مسألة الغسل. فمن أجل هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله عليه هذه الآثار، وإن كان الناظر إذا نظر إليها يقول الماء باب اغتسال الصائم، فلما أورد هذه الآثار ولا علاقة لها بالصيام، لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، إذا كان صوم أحدهم فليصبح دهينا مترجلا، إلى غير ذلك مما ذكر من الآثار. فالناظر إذا لم يدرك مغزى الإمام البخاري رحمه الله عليه قد يتعجب من إراده مثل هذه الآثار. والإمام البخاري رحمة الله عليه كان من فقهاء المحدثين، وهذا مما يدل على فقهه وحسن نظره واستنباطه رحمة الله عليه. قال رحمه الله: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، وقد روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن عن عبد الله بن أبي عثمان قال: رأيت ابن عمر وهو صائم يبل الثوب ثم يلقيه عليه. وروى ذلك أيضا البخاري في تاريخه الكبير. وقد كره ذلك أبو حنيفة أيضا وإبراهيم النخعي. فهذا أثر ثابت عن عبد الله بن عمر أنه بل ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، وهذا الشبيه بمسألة الاغتسال، فإن الثوب المبلول إذا وضع الشخص على بدنه التصق الماء بالبدن، ولا فرق بين أن يصب الماء على بدنه أو يضع الماء في ثوب مبلول ثم يضع ذلك على بدنه. فهذا بمعنى الاغتسال. قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. قال: ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، والحمام هو موضع الاستحمام مأخوذ من الماء من الحميم الذي هو الماء الحار، وليس المراد بذلك موضع قضاء الحاجة، فموضع قضاء الحاجة يقال له مرحاض ويقال كنيف. والشعبي حين دخل الحمام دخل للاغتسال للتحمم أي للاغتسال، ففعل ذلك وهو صائم، وقد روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. قال: وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقد روى ذلك ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه ابن الجعد في مسنده، لكن بإسناد فيه شيء من الضعف من طريق شريك القاضي وسيء الحفظ، وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق جابر الجعفي. وقد كره ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة وجماعة ممن مضى، والأصل هو مشروعية ذلك إذا دعت الحاجة، فقد يحتاج الصائم إلى أن يذوق الطعام من غير ابتلاء حتى يعلم جودته ورداءته، فإن الطعام لا يعرف بمجرد النظر أو اللمس، فيحتاج إلى أن يطعم، فقد يكون فيه ملح وقد لا يكون كذلك، فإذا ذاقه من غير ابتلاع فلا بأس بذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وإذا شرع مثل هذا الأمر فالاغتسال بطريق الأولى على ما سبق إيضاحه، فإن دخول الشيء إلى الجوف بالذوق أشد من دخوله بمجرد الاغتسال. قال: وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق من فعل الحسن أنه كان يتمضمض وهو صائم ثم يمجه، وذلك من شدة الحر، لكن في الإسناد إبهام. أما ها هنا في الأثر الذي أورده البخاري أورده من قوله، وهو غير الأثر الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه. ولقد قال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. لا بأس بالمضمضة، وكما عرفنا دخول الماء إلى الجو عن طريق المضمضة أبلغ من مجرد الاغتسال. وقوله التبرد للصائم يدخل في ذلك الاغتسال، فالصائم قد يحتاج إلى أن يغتسل للتبرد، وقد يحتاج أن يغسل جميع جسده للتبرد، وقد يحتاج إلى أن يغسل بعض جسده، كأن يصب الماء على صدره أو على رأسه، وكل هذا بما يحل. فالحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقد عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صب الماء على رأسه من الحر أو من العطش وهو صائم، كما روى ذلك أبو داود وغيره من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال حسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقد كره المضمضة بعض العلماء كعطاء والإمام أحمد، ورخص فيها آخرون. قال وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، أي مدهونا مترجلا، والترجل بمعنى تسريح الشعر. وقد جاء مرفوعا إلا عند الطبراني في الكبير، لكن المرفوع لا يصح. وعرفنا السبب في إرادة الإمام البخاري لهذا الأثر، وهو أن من منع الاغتسال إن كان من أجل الترفه فقد أذن ابن مسعود بالترفه للصائم بما هو أبلغ من الاغتسال، فقال فليصبح دهينا مترجلا، والترفه بذلك أبلغ من مسألة الاغتسال. قال وقال أنس إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. وقال أنس إن لي أبزنا، وهذه كلمة فارسية ولهذا منعت من الصرف، أبزنا وهي اسم إن ولهذا نصبت، إن لي أبزن أتقحم فيه، والأبزن هو الحوض الذي يوضع فيه الماء، فكانوا يصنعون حياضا، منهم من قال من حجر، ومنهم من قال من فخار، ومنهم من قال من نحاس، فعلى كل المرض بذلك الحوض الذي يوضع فيه الماء، والناس في هذه الأزمان يسمون ذلك البانية، الآن يسمونه البانية، هو شبيه بذلك، شبيه بما يسميه الناس بالبانية، وهي الحياض الذي يوضع فيها الماء. قال وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه، أي أدخل فيه وأنا صائم، فكان يدخل فيه في أثناء صومه يتبرد ويكسر حدة الحر والعطش، وهذا أبلغ من مسألة الاغتسال. ما جاء عن أنس رضي الله عنه أبلغ من مسألة الاغتسال، فإن المغتسل يصب الماء على بدنه ويذهب الماء سريعا من البدن، وأما الذي يدخل في حياض الماء فإن بقاء الماء في جسده أطول، فإذا شرع ذلك فإن مشروعية الاغتسال بطريق الأولى. قال وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقد جاء ذلك في المسند وعند أبي داود والترمذي من حديث عامر بن ربيعة، لكن بإسناد ضعيف لا يصح. قال ويذكر ولهذا لم يجزم به الإمام البخاري رحمه الله عليه. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقد روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه عن نافع بن عمر أنه كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وصائم. قال وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. وإذا كان الاستياك أبلغ من مسألة الاغتسال، فإن من استاك بالسواك يختلط ريقه بماء السواك، ومظنة ابتلاع ذلك والدخول إلى الجوف أشد من مظنة دخول الماء إلى الجوف بمجرد الاغتسال. وأيضا الاستياك نوع تطهر في الفم، وهكذا الاغتسال نوع تطهر في البدن. وما كان من قبيل التطهر في الفم أشد من التطهر في ظاهر البدن، فإذا جاز تطهير الفم الذي هو أقرب ما يكون إلى الجوف فتطهير ظاهر البدن أولى بالجواز. قال وقال عطاء قال ولا يبلع ريقه، وهذا إذا اختلط بماء السواك الرطب فيحتاج إلى أن يزيل ماء السواك الذي اختلط بريقه، كما يفعل المتمضمض إذا تمضمض فإنه يمج. ما اختلط بريقه من ماء المضمضة ويكفيه مرة واحدة ولا يبقى يبالغ في المج، فما بقي بعد ذلك فهو معفو عنه. وهكذا يفعل بالسواك إذا كانت في رطوبة تتحلب إلى الفم، فيكفيه أن يتلفظ باللعاب الذي اختلط مرة واحدة ولا يبقى مبالغا في ذلك، فإن هذا شبيه باختلاط مع المضمضة مع اللعاب، ويكفيه كما عرفنا أن يلفظ مرة واحدة، والمبالغة في ذلك من الحرج والحرج معفو عنه. قال وقال عطاء إن الزرد ريقه لا أقول يفطر، أي إذا اختلط بماء السواك إذا ابتلع ريقه، وإذا كان السواك من قبيل اليابس فلا إشكال في ذلك فلا يضره ذلك، وإنما الكلام في السواك الرطب إذا تحلب إلى الفم واختلط بالريق فلا شك أن الأحوط أن يزيل ذلك وأن يلفظ ما اختلط بريقه ولا يبقيه، لكن بعد ذلك الأثر لا يضره كما لا تضره أثر المضمضة بعد أن يمج بالماء. قال وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، والكلام في ذلك الكلام أو قد سبق بيانه. والسواك الرطب مأذون فيه كاليابس. قال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال والماء له طعم وأنت تمضمض به، وهذا كلام حسن أن الماء له طعم وأنت تمضمض به، فإذا مزجه الشخص فلا يضره المتبقي. وهكذا السواك إن وجد طعما في ريقه فإن هذا مما يعفى عنه، أما إذا تحلب وخرج منه السائل المتحلب فهذا لابد أن يلفظ به، ومجرد الطعم مما لا يضر فهذا مما يعفى عنه. قال والماء له طعم وأنت تتمضمض به. وقد روى ذلك ابن أبي الشيبة في مصنفه بإسناد فيه شيء من الجهالة. قال ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل الصائم بأسا. وأثر أنس جاء عند أبي داود وعند غيره بإسناد ضعيف. قال ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل الصائم بأسا. وهذا هو الصحيح أن الكحل لا يضر الصائم، فإنه ليس بأكل ولا بشرب ولا يدخل إلى الجوف من عن طريق الحلق كما يدخل الطعام، وإنما يدخل عن طريق الامتصاص، ومثل هذا لا يضر. ولو كان الكحل من المفطرات لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا مما تعم به البلوى، وما تعم به البلوى لابد أن يأتي النص فيه. وما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح أو حسن أنه نهى عن الاكتحال للصائم في أثناء صومه، مع الناس كانوا يكتحلون في ذلك الزمن وقبله، فدل ذلك على أنه مما يعفى عنه ولا بأس به. وإذا أذن به وإذا كان الكحل الصائم مما لا بأس به فالاغتسال بطريق الأولى، فإننا إذا نظرنا إلى الترفه فالترفه بالاكتحال أشد من الاغتسال، وإذا نظرنا إلى مظن دخول الشيء إلى الجوف فدخول الشيء إلى الجوف عن طريق الكحل أبلغ من دخوله عن طريق الاغتسال. ومن أجل هذا أورد هذه الآثار في هذا الموضع. على كل هذه الآثار تدل على صحة ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله عليه في هذا الباب، باب اغتسال الصائم. وبعد ذلك أورد حديث عائشة رضي الله عنها في اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب، وحديث أم سلمة، وقد عرفنا الاحتجاج بذلك، وأن المؤلف هو البخاري أراد أن يبين مشروعية الاغتسال للصائم سواء كان من قبيل الفرض أو كان من قبيل النفل، واغتسال الجنب من قبيل الفرض. وعرفنا أن اغتسال الصائم لو كان لا يجوز لما أخر النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجنابة إلى بعد طلوع الفجر والاغتسل ليلا، فلما أخره إلى بعد طلوع الفجر دل ذلك على أن اغتسال الصائم مما يحل ولا يحرم. إلى هنا والحمد لله.